أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 27 انتهينا منها. أذكر فقط فائدة تلحق 27. قراءة القرآن الكريم حتى الدعاء بعد، الدعاء الذكر قراءة القرآن الكريم بغض النظر عن الصلاة، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، قراءة القرآن الكريم في الحقيقة هي على أنماط ودرجات. طبعا الهدف من الغاية الآن والغرض، الغرض من بيان هذا المطلب لأجل هذه النكتة، وهي أن مثلا تفترض تروح فاتحة من باب مثال، هذا تعبان مالك خلق تقرأ، تقرأ جزء بس نفس قراءتك النفسي في النفس لهذا، هاي درجة من القراءة. تبعث ثواب الميت، أو افترض إنسان تعبان يتكاثر عنه والعياذ بالله عن قراءة القرآن، لا قد يفتح المصحف الشريف وينظر إليه، يقرأ بعينه إن لم تتمتم شفتيه ولسانه، يقرأ إذا دام الأمر بين أصلا لا يقرأ ولو قراءة نفسية وبين أن يكون قراءة نفسية، هذا بلا شك يعني درجة من إحياء قلبه وروحه بالقرآن الكريم، بخلاف ما إذا أصلا لم يقرأ حتى في نفسه. نعم، هذا أيضا أجر وثواب موجود منصوص، حتى من نظر في القرآن رحم الله والده، ترحم الله.
النظر القرآن يقوي النظر وهو عباده.
لا، في بعد روايه اخرى هكذا، نعم، انه خوف تتامل. انا عندي واقفين ايضا قراءه، بس بارك الله فيك، بارك الله فيك، قريت الرساله، يقول ما قريت الرساله، يقول يكذب جريت الرسالة مع أنه ما تمتمها بلسانه. قراءة في النفس منصوصة، حتى قلنا باب 52 بمثل حديث النفس. طبعا القراءة الأكمل باللسان، وحتى بالجهر قراءة الثواب، القراءة أكثر من القراءة بالإخفاء. لعلمكم بأنه في الصلاة بغض النظر عن حمد السورة، أذكار السجود، أذكار الركوع، أذكار تكبيرة الإحرام، تكبيرة المستحبة في الأثناء، جهرا استحبابها ثوابها أكثر من إخفاتها، أكثر من إخفاتها تأثيرها على الإنسان وعلى المحيط اللي يعيش فيه الإنسان من بشر وجماد وحيوان وهواء، تأثيرها أكثر. اي اصلا مثل رفع الصوت بالاذان، البيت الذي يقرا فيه القران، البيت الذي يسبح لله فيه ويذكر، رفع الصوت له اثار عظيمه. سموه رفع الصوت عن الحد المتعارف له كان، لا مقصودي الجهر يعني، حتى قوة درجة الجهر كلش مؤثر. لكن كون أثواب وكون كذا شيء، وبين كون القراءة ولو في مثل حديث النفس درجة من درجات القراءة والثواب، درجة من درجات القراءة والثواب. بالنسبة لنا ما بالي أنه لا أقول إيه، هم يخفتون بينما إحنا لا، حسب العمومات بالعكس يعني، كل ما تجهر بعد أحسن، الإخفات أقل ثوابا، أما تجهر أكثر. بل مستحب لإمام الجماعة، عندنا رواية ومفتى بها عند المشهور، أنه يستحب لإمام الجماعة في الصلاة الإخفاتية أو الجهرية أن يسمع من خلفه، يعني يجهر في السجود، في الركوع، في تكبيرات الإحرام، في دعاء التوجه، في الاستعاذة، في كل شيء يستحب، يستحب أن يسمع من خلفه. وإذا عملنا في العموم، الإمام الإنسان دائما يصلي جماعة، أقل تقدير يصلي جماعة مع ملكين، روايات عندنا الملكين عباد مكرمون، أنت ما تسبقهم يعني بالطاعة، بمعنى دائما هم يطيعون، صلي يصلون. روايات موجودة عندنا في باب الصلاة، فبالتالي الإنسان يحب يسمعهم. ولذلك لما تقول السلام عليكم في الروايات موجود، أنت وجه سلامك إليهما. الحين كثير من عندنا ما يعيش هذه اليقظة بحث آخر، بس الروايات موجودة في أبواب الوسائل. السلام وجه إليهما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى لما تشير شوية إشارة، مو مثل ما يسوون هم ذلين، حمر مستنفرة فرت من قصورة، لا، إشارة خفيفة حالنا. أي هذا في الحقيقة إشارة توجيه السلام، إنشاء السلام إليهما. أي على أي حال، فالمقصود أن الإنسان دائما في جماعة يسمع من خلفه ونسمع الملكين. أي فبالتالي الإسماع الجهر لا مستحب. المهم المقصود يا جماعة الخير، هذا المطلب، أن حتى في غير الصلاة القراءة درجة منها، حتى القراءة هكذا في مثل حديث الناس، وكثير ما إنسان يتكاسل، ما يدي يقرأ القرآن، ما يدي يقرأ دعاء، أو افترض وصل إلى زيارة الحسين أو زيارة أحد الأئمة وبعد طاقة البنزين ما نخلص، ما يخالف افتح دعاكمين اقرأ نفس هذا القرآن، درجة من دعاء اي دعاء تقرأ. لا، الفتوى الموجودة عندهم انه لا يجب. حديث الناس يبطل قبول الصلاة ولا يبطل صحة الصلاة. على كل هذا توسع، بس توسع لذيذ. حديث الناس يرد قبول الصلاة. تقدر ما تحشي في الناس، يلا بسم الله. طبعاً دائما يحشي، دائما يسمع لنا شيء، لهم قلوب لا يفقهون بها. واحد يسمع مشاغبات دائما لا سمح الله في قلبه، واحد يسمع لا اي هاي دائما بث اكو موجود، اصلا هذا البث ما ينقطع دائما بث موجود. البث موجود دائما، هاي في المشاغله في الايات الكريمه لهم اذان لا يسمعون بها، المقصود اذان القلب، يجيهم هاتف بس ما يسمعون، ما يسمعون. على كل نرجع الى نفس المطلب، القراءه للدعاء او للقران بذي الدرجه طبعا افضل من هجران القران او هجران الدعاء. باللسان افضل اخفاتا ولو اخفاتا، جهرا بعد افضل افضل. بعض الاحيان يصير الانسان يجهر بلسانه ولا يسمع بقلبه، هذا هم صار نقض للغرض. اللسان يتكلم في مسار لسان اللحم، والاذن القلبيه راحت في مكان ثاني تصغي الى شيء اخر. غالبا اكو اختلاف في الطريق المروري، البدن يروح في صوب والاذن القلبيه تروح في مكان اخر. لذلك بعض الاحيان شوفوا بعض الأحيان القراءة القلبية مثل حديث النفس أكثر تركيزا من اللسانية، وإذا تريدون أقول لكم هذا المطلب لا بس مو هي فوائد زينة، فوائد لهذا المبحث نفسه. أبدا لا يعود الإنسان نفسه في القراءة أو حركات البدن في الصلاة، لا يعود نفسه على شيء رتيب، الرتيب يخدر، يخلي البدن في صوب ها والقلب في صوب اخر. اما ما لما ما تسوي رتيب، تقرا بغير رتابه تعودت عليها، هذا يخلي القلب منشد دائما الى ماذا؟ القراءه. مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله متعود هالشيء، لا انا مره اقول بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد، ها ما اريد اقول بهالطريقه اسوي، بس اقول اكو طرق مختلفه، هاي تشد القلب الى الذكر حتى في حركات البدن والسجود. حتى لما تصلون جماعه والمأمومين نفس الكلام، إذا تصلون سرحي كان شيء مسترسل الكل نام، أما لا زي الذكر تنقص، يقول إيش صاير هو إيش صاير يلتفتون أكثر، دورات يقرأ ذكر واحد، دورات يقرأ في الركوع ذكرين، دورات واحد ثلاث أربع يرجع هذا شوي يخلي صحة الصحة يقظة تصير عند المأمومين وعند الإنسان. حتى في الدعاء حتى في هنا يصير حيوية حياة للصلاة التي يأتي بها الإنسان. حتى في الدعاء كل مرة تقرأ الدعاء بطريقة لا اقرأ بطريقة أخرى. كل جديد في العمل البدني جد وجديد في القلب. لذلك أئمة أهل البيت رحمهم الله عليهم بعض الأحيان يكررون اللفظة، يعني تمر عليهم بعدك نايم كر، طبعا بالنسبة للمعصوم ما أقول بالنسبة لنا كررها كررها لما تصحى، تصحى ينشد قلبك يقلبك إلى اللفظة والمعنى. نفس النبي بعد في أعظم من سيد الأنبياء ما في مرات يقول له يا فلان اقرأ علي سورة كذا، قال يا رسول الله أنا أقرأ؟ قال نعم أحب أن أسمعها، يعني تدخل لقلب من السماء مو بس قراءة. فهذا التلاوين في الذكر على كون يشد الإنسان إلى، ومعروف في عالم تربية النفس والروح والرياضات كل جديد لوقع على الروح والقلب إشعاع أكثر من التكرار. التكرار كان ما يخلي الإنسان في يقظان، يخليه في سهوان. أنا أقول دي فوائد يلتفت لها الإنسان. نروح إلى المسألة اللاحقة، وكل هذه فيها إشارات في نفس رواية أهل البيت الموجودة في نفس الباب، بس لمن شوي يتأمل ويتأنى. المسألة 28، لا يجوز من الجهر، حتى شوف أنت تقرأ دعاء، أفرض دعاء كما تقرأ إلى جماهير قاعدة، تقرأ بشكل رتيب ينامون قلبها مو عينها. أنا كلامي في النوم واليقظة القلبية، ينامون. أوه واحد راح الصين، واحد راح الهند، واحد وينهم؟ تفرقوا جماعة، تفرقوا، أبدانهم حاضرة وقلوبهم سافر. تجمع قلوبهم وتجمع أبدانهم، بس سووا حركة يريدون يرجعون يلتفتون. هاي اليقظة مهمة، اجتماع القلوب مهم. هذا في الموضوعات كذلك، في الكذا كذلك، ولم يجرون. مسألة 28، لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح مرة. هذا المطلب في تحديد الروايات، يعني لا يصح وضعا. الحمد لله مثلا، هذا مو صلاة، ما صار صلاة، خرجت عن الصلاة، هاي بقى تبطل الصلاة مو بس تبطل الحمد، لأن هذا ما صح صلاة، قاعد يزعق ينادي، هاي بعد خرجت عن الصلاة زعاق صار، حتى ماهية الصلاة صورة الصلاة تنعدين. لا يجوز. نعم رفع الصوت الزائد عن الحد المجوز مرة من الاستثناء، إذا واحد يريد ينبه آخر للحاجة للضرورة بحث آخر. لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان. هاي مرة من البحث. مسألة 29، بطلان الحمد واضح، بطلان الصلاة إذا انمحت صورة الصلاة صار زعاق وصياح، شبيه اللي يريد يزور مثلا، قاعد يزور رفع الصوت بالصلوات مراجح جدا جدا مراجح، حتى لبيك يا إمام، لبيك يا حسين، لبيك يا علي، هذا أيضا مستحب. لكن تاتي دين هذه صديقة، وين تقعد في زيارة؟ يريد يصيح على فلان، خرج عن جو الزيارة، صار جو عراك الأخوة، صار بحث آخر. مسألة 29، من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف، يجوز أن يقرأ في المصحف. بعد ذلك يقول السيد يزيد الماتن، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوال، هو حافظ يقرأ في المصحف، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية. إذن عندنا القراءة في المصحف وعندنا التلقين، هل سائغ أو لا؟ يقول التلقين إذا صحيح، لكن الأحوط اعتبار العاجز، يعني عدم القدرة، يعني العجز على الحفظ وعلى التمام. في وين؟ في القراءة في المصحف أو في التلقين. هذا البحث على حال منع من القراءة في المصحف في صلاة الفريضة المحقق الكركي رحمه الله عليه والشهيدان الشهيد الأول والثاني والعلامة الطباطبائي بحولهم، وربما ادعوا انصراف الأمر بالقراءة عن القراءة في المصحف. طبعا استبغض غضب عن الآن تتم الدخول في البحث مفصلا، عموما القراءة عن ظهر قلب في الصلاة إن لم يكن حتى في غير الصلاة، القراءة عن ظهر قلب أعظم ثوابا. سنجي هذا بحث الآن فرض المسألة سنأتي الآن بغض النظر عن الخوض تفصيلا في المسألة والأقوال والأدلة، نكتة فقط إذا ألفت الأخوة لأنها القراءة عن ظهر قلب أعظم ثوابا، وظاهرا مو بس في ظاهرا مو بس في القراءة في القرآن، حتى في الدعاء حتى في الأذكار القراءة عن ظهر قلب أقوى ثوابا. الآن النظر في المصحف له ثواب، هذا صحيح هذا صحيح، ولكن أيما كان القراءة عن ظهر قلب أقوى. طبعا القراءة عن ظهر قلب أيضا درجاتها مو درجة واحدة، تارة فتح المسجل مع الحافظة وسهى، تارة لا يعني يقرأ عن ظهر قلب بتأني وتدبر على المجرد تأثير أكثر. هذه فائدة. لذلك عندنا في الروايات أعظم درجات ثواب قراءة القرآن أعظمهم على الإطلاق قراءة القرآن في الصلاة. أصلا بعض الأعلام المعاصرين الآن يقول فقرأوا ما تيسر له، ما لي صلة بالصلاة مسامحة. أبرز مواطن قراءة القرآن هو الصلاة، هو الصلاة. سبحان الله، شلون الطهارة بيئة للصلاة، عفوا الطهارة بيئة للقرآن، الصلاة أعظم بيئات القرآن. وأشير إليه في الروايات وفي المشاهدات تأثير قراءة القرآن على الإنسان فكرة عقلا قلب روحا في الصلاة أعظم 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 من قراءته في غير الصلاة. وبعد قراءة القرآن في الصلاة ليلا سحرا أعظم أعظم من بقية أوقات الصلاة. ومن الليل فتهجد به نافلة، إن نافلة الليل أشد وطئا وأقوم التعبير القرآن أقوم قيلا، أقوم قيلا هذه أقوم قيلا أقوم قيلا أقوم قوام به. فهذه أمور نكات معنوية عظيمة أشير إليها في الروايات، وهذه تبت لها الروايات في كل باب يا أخوان فيها برنامج روحي رياضي قلبي، بس يبرك تلتفت وتتبع وتستقصي هالإشارات الموجودة في الروايات. وطبيعة بيانات الأئمة عليهم السلام ما يبينون الفروع فقط، كل أبواب الفروع مطعمة ببرامج روحية رياضية، بس يبقى لها فك تأني في فهم الشفرة. وأضف على ذلك كل بيانات الأئمة في الفروع سلام الله عليهم متضمنة إلى نكتة عقائدية وراء ذلك. طبيعة علومهم الجامعة وبياناتهم الجامعة هذه، لأن طبيعة الإنسان منظومة. على كل فهذه نكتة تلتفتون لها تفيد في البحث المقام حتى. المهم فهؤلاء الأعلام الشهيدان والكركي والبحر العلوم ادعوا الانصراف، أن الأمر بالقراءة في الصلاة منصرف عن ماذا؟ عن القراءة في المصحف. وكذلك ذهب إلى ذلك الحلبي أبو الصلاح الحلبي جزم بعدم الجواز، لكن يعني ليس بجائز تكليفا. أما الفساد الوضعي تردد فيه أبو الصلاح الحلبي، يعني كان مفكك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، واعتبر الحلبي النهي الوارد في النص الذي سنقرأه الآن اعتبره تكليفيا وليس وضعيا. وهذه نقطة لطيفة نلتفت إليها، أن في المركبات العبادية قد ترى الأوامر أو نواهي تكليفية محضة، مع أن الأصل في المركبات العبادية، الأصل عفوا في الأدلة الواردة في المركبات العبادية ما هو؟ أنها ماذا؟ وضعية، وضعية إرشاد إلى الشرطية أو الجزئية أو المانعية. لكن 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 نادرا قليلا نادرا وقع وورد لدينا أدلة في باب الصلاة، باب الحج، باب الصوم، باب الاعتكاف أنها واردة للتكليف المحض، ظرفها الماهية العبادية. الفرض مثل تروك الحج، تروك الإحرام، تروك الإحرام مو وضعية، تروك الإحرام ليست شنو؟ ها؟ تكليفية، ما تفسد، تفسد ملاك الحج، إيه تفسد ملاك العمرة صحيح، بس صورة الحج والعمرة شنو؟ لا تفسد. إيه نعم. وهل ما جرى في الصوم في غيرها من الأوامر؟ في الصوم هذا شيء ما مر عليكم بس زين نشير له. في الصوم وشخصيا أنا أذهب إليه، القدماء عندهم أكو تروك الصوم وضعية وتكليفية، وهناك تروك للصوم بس تكليفية. جزء ما سامعين بي. المتأخرين يعتبرها أخلاقية، المتقدمين يعتبرها لا تكليفية. يعني وهذا هو الصحيح مبنى المتقدمين، أن المحرمات الكبائر في الصوم منهي عنها بنهي زائد على النهي الأصل الذي لها، واجتراحها وارتكابها يخل بملاك الصوم وإن لم يخل بصحة الصوم. لاحظ كتاب المقنع الطوسي، النهاية، المبسوط، الكافي الحلبي، حتى ابن إدريس، سلام، ابن براء، ابن حمزة، كلهم وهو الصحيح عندهم هذه من تروك الصوم يجب الإمساك عنها ولا يخل بملاك الصوم، فلها حرمة ولها لزوم غير حرمة ولزومها الأولي، وأدلة كثيرة عليها. وأنا شخصيا في هذا المبحث يعني في على كل متابعة ووفاق مع المتقدمين تماما. المهم نرجع إلى الكلام. فهناك إذن في الأدلة الواردة في ماهيات العبادات، بل قد تكون حتى في ماهيات المعاملات، بل قد تكون حتى في ماهيات الإيقاعات، ماذا؟ الأدلة الواردة تكون تكليفية محضة وليست وضعية. وإن كان هذا غريب، بس هذا الغريب إذا يتأمل فيه الإنسان يصير ونيس أليف موجود. الحلبي ذهب إلى ذلك. يشوف نقطة صناعية واحد لازم يلتفت لها، نقطة صناعية سيالة متكررة في الأبواب والماهيات المركبة العبادية وغير العبادية. الحلبي إذا جزم بالحرمة، حرمة قراءة المصحف، ولكنه تردد في الفساد الوضعي. جيد. زين. أما الروايات الواردة، الرواية الواردة الأولى معتبرة الحسن بن زياد الصيقل. الحسن بن زياد الصيقل هذا عند المشهور المتأخرين لم يوثق، ما ضعف لكنه لم يوثق، ولكن الصحيح أن هذا الحسن بن زياد الصيقل يروي عنه الكبار كثيرا ولم يطعن عليه بشيء. وإذا ما اشتبه هو صاحب كتاب عن مجموع المشهد المرئي الروائي لهذا الراوي ورواياته. سبحان الله، هذا رواياته كلها حساسة، يعني في أبواب ترد مضامين رواية فيصل. هذا حسن بن زياد السيطان. على كل فالصحيح بتتبع سنين، ما أقول تتبع مضني، بس تتبع أخلي واحد على عيني، أخلي في ذاكرته مفكرته الذهنية، هذا المطلب خلنا أتابعه تلقائيا بمرور الصدف والأموال، نشوف أو يجمع معلومات حوله، تخزن تتضح الصورة إليه. واحد من الأخوة كان مسألني، قال شلون علم الرجال واحد يبرع فيه؟ سمادي موجود الآخر ولا ما موجود؟ سيد ما موجود. شنو خلنا أقول الحين زين عشان تلبية الجناس، الرجال شلون واحد يبرع فيه؟ خمس خطوات سبقولها باختصار، مدام قلتها بمطلوب، خمس خطوات أو ست خطوات يبرع الإنسان فيه الرجال. هذه من الأكابر استفدناها. الخطوة الأولى يقرأ الأصول الخمسة. شنو الأصول الخمسة؟ كشي، النجاشي، فهرس الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، رجال ابن الغضائري، رجال العقيقي. أهمهن بكل صراحة أهمهن الكشي. الكشي كتاب تاريخي ممتع، ولو تقرأوا كرار مرار ستغنمون منه فوائد عظيمة جمة. صدقوني أسرار العقائد فيه، أسرار سيرة أئمة أهل البيت فيه. الله يرحم الشيخ الطوسي ليش اختصره؟ لا أقل اختصره من طرق، يعني نبذ طرق العامة أو مفردات العامة منها، بس مفردات خاصة حق لو وصل إلينا الله إلى قلب. كان فيه نكات لطيفة، أسرار عجيبة الكشي فيه، أسرار عجيبة. صدقوني اقرأوه بتأمل، بيشوفون فيلم أفلام عجيبة، قد لما ترون الآن ما تلتفتون، بعد فترة الله ينبهكم أن هذا السر عجيب. شلون العلم يربون الآخرين، شلون أدوارهم، أو فرشي أمور عظيمة فيه، أمور صدقوني قد ما تجدون حتى في الكافي. نقاط عجيبة الكافي فيه. أقول لك شيء مفيد على كل قراءة مرة ومرتين وثلاث جدا مفيد. أصلا يعطي الإنسان عبرة تجربة شلون دين الكبار كبروا، شلون بعض الكبار زلقوا، شلون ملون مذاق الشرع كيف. شيء مفيد عظيم جدا يسمونه مذاق الشرع. هذا كل شيء. النجاشي هم زين واحد يقرأ غير كذا. المهم تكرار دي الأمور جيد أهم شيء. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هاي لما أقول ثانية مو لازم طوليا ها ولو عرضيا. خطوة ثانية 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 المهمة 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 قراءة 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 الفوائد الرجالية الفوائد الرجالية الفوائد الرجالية. هذه الفوائد الرجالية يا أخوان كل دولة رجالية أفرض قاموس التستري معجم رجال السيد الخوي رحمة الله على الجميع أو رواشح المير داماد السماوية أو فوائد صاحب المعالم في منتقى الجمان أو فوائد رجال الممقاني أو ميزان محمد الاسترابادي منهج الرجال أو أبو علي الحائري منتهى المقال. يعني ما من دورة رجالية إلا 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 وفيها شنو فوائد. سيما مراجعة دين الفوائد مباحثتها بعد مفيدة. سيما الفوائد الكبيرة مو الفوائد اليسيرة. يعني الفوائد الكبيرة في الرجال قواعد كلية. وإذا تريدون بعد شكل أخف أقول لكم رجال الشيخ علي الخاقاني تلميذ الشيخ الأنصاري مفيدة جدا. تلتفت إن مباني السيد الخوي صحيحة في معجم الرجال أو مخدوشة. رجال الشيخ علي الخاقاني جدا مهمة. تلميذ الشيخ الأنصاري الميزة الكبير مفيد. طبع عدة طبعات مفيدة. فوائد الوحيد البغاني. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هي عملية التأمل في أسانيد الروايات. يعني مر عليك سند طريق شوية اسمع فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان شوية حاول تتأمل. هذا قد انت تستهين بهذا هو الذي يجمع لك حافظة وذاكرة عجيبة عن الرجال. شوية تأمل فيه. من علماء الرجال شخص واحد سمي المحقق في الرجال اللي هو الشيخ سليمان الماحوزي البحراني رحمة الله عليه. مات عمره أقل من 50 سنة بس تأليفاته عجيبة. بحيث الوحيد البابهاني وكبار الرجالين يقولون محقق. وسبب هذا كان يحفظ مفردات الرجال وطرق الرجال أكثر مما يحفظ أسماء الحي اللي يعيش فيه. فحقيقة هذه هل قد أنس عنده بالطرق فهذا مهم. قد يستهين الإنسان بس كلش مؤثر. خطوة مع هالخطوة خلوها رابعة ونفس معها خطوة استهوت كمفردة زرارة محمد بن مسلم محمد بن سنان مفضل استهوت كيف بتشوفه هذا فيلم ماله شلون روح لا بس اقرأ من عنده كذا 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 كذا. فيلم ماله شلون فيلم حياته من وين بدأ من وين انتهى. هذا مفيد. هل انت تقول اوه مفردة مش تتأثر؟ لا مش تتأثر. انت تتراكم عندك شنو معلومات معلومات بعدين شبكية الرجال تصير متكاملة. الله يرحمه المجلسي الأب الشيخ محمد تقي صاحب رضا المتقين يقول ابن أبي عمير استهوى وتابع 50 سنة في عمره. يقول وصلنا نتائج ما في أحد من الرجالين يدري بيه قدر ما أنا أدري بيه. وكلامه صحيح في شرحه على من لا يحضر الفقيه. هي إن أنت تتابع كان مثل محقق جنائي شو يصير عندك ملفات أضبارات واجب يصير عندك. هذه نكتة ربطي صدقوني صدقوني التحقيق مو بس اجتهاد في علم الرجال التحقيق له أعظم من الاجتهاد سينجم ويتولد لكم من هذه الخطوة التي نستسهلها هي خطيرة. كم من شواهد غفل عنها النجاشي غفل عنها الفضل لشادان اللي ربما عاصم لذاك الراوي انت تلتفت لها كثير 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 يستهين الإنسان بها. لا لا تستهين يا أخي لأن الحقيقة واسعة لا يركز عليها بالمجهر العدسي أحد تماما. ربما أنت أغا بزرق الطهران جي المحقق في علم الكتب ما حد يقول أخطبوط رحمة الله عليه ذكرنا هذا الأمر إذا تذكرون هنا في تحقيق الكتب ها تذكرون ولا لا قبل الأسبوع الماضي من متى إنك أغا بزرق مهم الإنسان ما يطلع أغا بزرق هذا ما أو رياض صاحب رياض الأفندي رياض العلماء حاج أفندي هذا وهم أمثال أعيان الشيعة في ترجمة الكتب هذا ما يصير. أغا بزرق في تحقيق إلى تصفيق علي بن إبراهيم جهد عظيم واقعا أنا وقفت على نكات أخطر من التي ذكرها أغا بزرق ما التفت إليه مو من باب عندي مهارة لا يعني الصدفة تثمر صدفة تثمر أثبت بأن النسخة هذه الموجودة المخلوطة مع تفسير أبي الجارود هي عين النسخة بسند صحيح عين النسخة الموجودة في زمن المؤلف نفسه علي بن إبراهيم بل مطلبين أثبتت ما ذكره أغا بزرق مع أنه مهمين جدا في الجزء الأول من الرجال. ممكن يا أخوان لا تستهين لطبيعة جاعل القصافات هذا ممكن مفتوح. المطلب الآخر أذكره الخطوة الأخرى في الرجال أذكره هي بعد اليوم نهائي ما يخالف خلي يصير زيادة جزمة. مشيخة التهذيب والاستبصار والفقيه شوي ما رويته عن فلان فعن فلان وفلان 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 هذا التابعة روح اقرأ شروح أقول المشيخة كثيرة مختصرة مبسطة مطولة التفت لها شوي شوي. هذا عالم من اللوبيات والتيارات والجماعات والفئات ترى هذه المشيخة ملفات جروبات صدقوني بكلمة مختصرة لأن ما في وقت أتوسع بس المشيخة هذه زين الخطوة الأخيرة خاتمة المستدرك للنوري اقرأوها ما أقول كل مباني صحيحة لكن بحر متلاطم من الفوائد هو شرح للمشيخة بعد لكن الشرح متميز وصلى الله على محمد وعلى